يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن يؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا علماء هذه الأمة وأئمة الإسلام، هذه الأصول التي جمعها الشيخ برجس رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو عالم من علماء هذه الأمة المعاصرين على صغر سنه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لكن العبرة ليست في الأعمار، إنما العبرة بما يكون عليه المرء من استفادة ومن تحصيل ومن تأصيل في نفس الوقت. والرجل لما نشأ في البيئة العلمية ونشأ في أحضان أئمة أعلام وعلماء أفذاذ من أمثاله الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه والشيخ الفوزان والشيخ العثيمين، لأنه نشأ في بلاد نجد تربى فيها وترعرع ودرس وجالس شيوخها واستفاد منهم استفادة عظيمة، وكان يعرف بالعالم في أوساط العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا المتن الذي اختاره إخوانكم الموسوم بأصول الدعوة السلفية في ضوء الكتاب والسنة، أظن لا متشفظ هذا معامل الحكام، أصول الدعوة السلفية، وهذا العنوان يدل على أهمية هذا الموضوع، لأن العلوم يتحصل عليها الطالب درجة درجة وشيئا فشيئا، يبدأ بالأصول قبل الفروع، فإذا تأصل في هذه الأصول وأحكمها فهما ودراية واستدلالا انتقل منها إلى التوسع فيها من خلال التوسع في فروعها، لأن طلب العلم تفنى الأعمار ولا يؤتى على جزء منه على بعضه، تفنى الأعمار والعلماء الكبار كان أحدهم ربما قضى حقبة كبيرة من عمره ويصف نفسه أنه طالب علم ويفتخر بذلك ولا يغتر بما هو عليه ولا يتباهى بما
تفضل الله جل وعلا به عليه، لأن العلم النافع من أعظم ما ينعم الله جل وعلا به على عبده، كيف لا، والاستزادة منه دعوة سيد العلماء وإمام الأئمة نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. ولهذا ينبغي لنا جميعا، وهذه نصيحة مشفق لمن أحب من إخوانه ومن أراد الخير لإخوانه، أن ينبغي أن نشغل أوقاتنا بتعلم العلم النافع دائما وأبدا، ولا ندعي أننا وصلنا في هذا الباب واكتفينا من هذا الخير، لأنك مهما طلبت تحتاج إلى زيادة. موسى عليه السلام لما سأل عن أعلم أهل الأرض ربه تبارك وتعالى ظن أنه هو، وهذا لمقامه، نبي من الأنبياء بل رسول من أولي العزم من الرسل وكليم الرحمن جل وعلا، يكون من هو في أمته أو في زمانه من هو أعلم منه، ظن أنه الأعلم، ولكن الله جل وعلا وعظه موعظة عملية بليغة، وأدبه تأديبا عظيما، فقال: إن عبدنا الخضر أعلم منك، كما جاء في الحديث الطويل الذي في صحيح الإمام البخاري، والقصة معروفة عندكم، وقد ذكرها الله جل وعلا في سورة من كتابه، وهي سورة الكهف. لكن رغم ذلك استأذن ربه تبارك وتعالى بالذهاب إليه والاحتكاك به، وهو من هو في مقامه وقدره. طالب العلم إذا ما وفق للتواضع في باب العلم، هذا لا ينال ولن ينال بركة العلم. بركة العلم تبدأ من هذه العتبة، أن تتواضع لله مهما آتاك الله جل وعلا من العلم، فأنت محتاج للزيادة منه. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بيانا عظيما في هذا الباب، وفيه تحذير ووعيد شديد في من تعلم العلم وما كان قصده فيه ابتغاء وجه الله. من تعلم العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العفو والعافية. تعلم العلم ولكن بغير النية التي يريدها الله جل وعلا في طالب العلم. ولهذا العناية بالأصول، وخاصة ما تعلق بأصول المنهج، لأن أصول الدعوة السلفية هذا مركب إضافي من ثلاث كلمات: أصول، دعوة، وسلفية. أصول الدعوة المقصود بها ما ينبني عليها غيرها. الأصول هي الأسس، وأصل الشيء ما يبنى عليه غيره. وكلما كان الأصل متينا عظيما كلما كان البناء كذلك. وهذه الأصول يبنى عليها دين المرء، يبنى عليها دين المرء. التزام هذه الأصول لزوم للحق وسير في طريقه، والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمهم جدا يا طالب العلم وأنت في بداية طلبك أن تتمكن من الأصول، لأن الذي وفق وتمكن من الأصول ضمن لنفسه الوصول كما يقال. الأصول في أمور دينه، نحن ما خلقنا الله عز وجل في هذه الحياة إلا لعبادته. الغاية من خلقنا هي عبادة ربنا تبارك وتعالى، والوصول الذي نصب إليه أن نحقق هذه العبادة، وأن نموت يوم نموت ونحن عبيدا له تبارك وتعالى، لأن هذا أعظم الحقوق وأول الحقوق، حق الله على العبيد. هذا الحق الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه بقوله: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والعبادة لا تكون ولا تتحقق إلا بالاستقامة على ما أمرت به، أن تكون متبعا في أمور دينك كلها، لا محدثا أو مبتدعا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، سلفكم كفوكم هذه المؤنة. هذا خير عظيم. هذه الأصول جمعها الأئمة وأخذوها عن الوحي من نصوص الكتاب والسنة. ما في أصل من هذه الأصول إلا ودليله آية منزلة أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعرف هذا من خلال دراستها ومحاولة تسليط الضوء على ما تضمنته أو ما جمعه صاحبها فيها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وما زال علماؤنا يوصون طلبة العلم وينصحونهم بمثل هذه الرسائل النافعة التي في الحقيقة تختصر علينا الطريق، من جهة تضمن لنا الوصول، ومن جهة تختصر علينا الطريق. عوض أن تمشي وتطوف على المناهج كلها أو أغلبها، تختصر الطريق على نفسك وتتيمم مقصودك من البداية. الله عز وجل أمرك بهذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو المقصود. فهذه الأصول هي جملة الأسس التي جمعها الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه وضمنها هذه الرسالة المباركة. والشيخ برجس تميزت مصنفاته بقوة الحجة وباتباع سبيل الأولين في تقريراته واستنباطاته، ولهذا تجده لا يخرج عما كان عليه الأئمة أئمة السلف الذين هم خير هذه الأمة والذين أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام باتباع هديهم ولزوم طريقهم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا إشارة قال علماؤنا إلى ما كان عليه السلف، والسلف هم الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، والذين اصطلح على وصفهم بأنهم أهل القرون الثلاثة المفضلة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس الصحابة. الصحابة من معلمهم ومن مربيهم؟ هو النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، تربوا في مجالسه وتشبعوا من سيرته وتخلقوا بأخلاقه، جمعوا بين العلم النافع حقيقة بالسند العالي، أخذوه غضا طريا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يدانيهم في هذه المنزلة أحد. ولهذا كان السلف يقولون: كفى بالصحبة شرفا. يكفيهم الصحابة أن الله عز وجل شرفهم وأكرمهم بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي اصطفاه الله جل وعلا واختاره، اصطفاه لحمل هذه الرسالة كما اختاره اختار له أصحاب ووزراء، وهم خير الناس في الناس في ذاك الزمان، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه، اختارهم لهذا التشريف العظيم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. ولهذا لا ينبغي لطالب حق أن ينأى عن هذا الطريق وأن ينحرف عن هذا السبيل ولو بقدر أنملة، لأن مسألة مهمة متعلقة بهذا الباب، أن مخالفة منهج أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم يعتبر انحراف عن المنهج، أصل واحد فقط، لا إلى أغلبية لا أكثر من واحد، لأن هذه الأصول هي أصول فعلا، وقبلها صنف الأئمة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي أصول كذلك من أجل هذه المصنفات وأعظمها شأنا وقدرا أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والسنة المقصود بها في هذا الاصطلاح المقصود بها الطريق أو الهدي العام، والمقصود بها كذلك ما كان عليه أصحابها من اعتقاد. وش كان اعتقادهم؟ والاعتقاد هو تلك الأصول. سمى الإمام أحمد أصول السنة، وسمى الإمام البربهاري أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الأصول التي بنوا عليها اعتقادهم. الإمام أحمد جعل أول هذه الأصول التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أصل الأصول كلها. وهذا معنى أن يكون العبد سلفيا، سلفيا في عقيدته، سلفيا في منهجه، سلفيا في كل شيء. السلفية ما اسمه محصورة في مسائل الاعتقاد دون مسائل السلوك، أو في مسائل الإيمان دون مسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي هي عبادة من أجل العبادات، عبادة من أجل العبادات فيها شرفا أنها الوظيفة الأولى لأنبياء الله جل وعلا ورسوله. ولهذا سنسمع لقراءة لهذه الأصول وما ذكره، هذه يعني اعتبروها مذاكرة بيني وبين إخواني في مسائل نعتقد أنها من أهم المسائل. تفضل يا أبا حفص.
الله في الشيخ
وفي
المقدمة والله
أبدأ من المقدمة، معليش أذكر مقدمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنتكلم عن بعض الأصول التي قامت عليها الدعوة السلفية والتي باينت فيها من عداها من الفرق الراكبة.
قال المصنف سنتكلم.
نعم، قال المصنف رحمه الله سنتكلم عن بعض الأصول التي قامت عليها الدعوة السلفية والتي باينت فيها من عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم. ولقد دعاني لجمعها وبيانها أمران ظاهران. الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف أو ما أدى إلى معناه من الانتساب إلى السلف الصالح رحمهم الله، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
هذه فائدة عزيزة، أن أهل الحق ما زالوا يشنعون ويردون على أهل الباطل، ومسائل الاعتقاد سار فيها أئمة الهدى مسلكين واضحين، بيانها من خلال الرد على المخالفين لها، وهذا بإبطال تأصيلاتهم والرد على حججهم بمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، حتى تتهاوى أصولهم وتسقط على رؤوسهم. ومن جهة أخرى يبينون العقيدة من خلال تقرير مسائلها، يعني ليست على منهج الرد، كعقيدة الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مثال الأول كالرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، والرد على كتاب الدارمي في الرد على بشر المريسي وما إلى ذلك، وكردود شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ولهذا ذكر الشيخ في مقدمته هذه الفائدة حتى تعلم. وكان العلماء يثني بعضهم على بعض من خلال هذه الدعوة، يثنون على بعضهم من خلال بيانهم للحق في مسائل الاعتقاد، ومن خلال ردودهم على أهل الباطل. هذه هي المساهمة الفاعلة والفعلية، والصدع بالحق في وجوه أهل الباطل، وهذا هو الواجب على كل من يدعي أنه داعي إلى الحق. إذا كنت داعي إلى الحق ثم لا ترد على أهل الباطل، ثم في مقابلة أهل الباطل أنت مخذل، فهذه دعوة. والدعاوى إذا لم يقم أهلها عليها أدلة فهم أدعياء. أنت تدعي، واحد قلت له يعني في بيان حقيقة الناس هذو الذين يدعون أنهم يدافعون عن مشايخنا وعن علمائنا، قلت له: هذا الرجل أين كان فيه لما كانت طعونات الصعافقة تنزل على الشيخ كالسهام القاتلة؟ أين محله من الإعراض في هذه المعركة التي هي معركة بين الحق والباطل؟ ما كانش، لا أثر يذكر. ماذا فعل بعضهم؟ فعل بعضهم كتبوا شهادة، الآن راهي موضة كتابة الشهادات وإصدار البيانات، تغيب جماعة ولا يغيب فرد يسكت ظهرا ثم إذا نطق بيان. ف بيان الموقف الشرعي ويبدأ في الهراء الذي القصد منه التزلف إلى الغير. وش داروا هؤلاء؟ جماعة من الشباب قالوا شهادة، نشهد أننا حضرنا في مجلس وكان فلان ورد فيه على الصحابه. يعني هذا هو المطلوب، أن مثل هذه الأمور تكون بشهادة يكتبها مجاهيل لا يعرفون. هذه الشهادة المقصود بها أن هذا يعلم عن صاحبه، ما يحتاج إلى مثل هذه الكتابات. القاصي والداني كان الأئمة يتواصلون فيما بينهم. قال أسد السنة، أسد بن موسى لأخيه الأسد بن الفرات، قال له العكس، أسد بن الفرات يقول لما بلغني عنك، لما بلغني عنك. هذه أخبار يحملها الركبان وتنتشر في الناس أن هذا مناصر للحق، راد على أهل الباطل، فاضح لأهل البدع والأهواء. هذه دعوته وهذا جهاده، يعلمه القاصي والداني. فهذا في هذه المقدمة النفيسة ذكر الشيخ سبب هذا التأليف وهذا الجمع، هذه الجماعات الحزبية التي انتشرت والتي كأنها هي الإسلام، هكذا يصور أصحابها للناس الإسلام في هذا الحزب، إذا خالفته أنت مخالف للإسلام. ثم بعد ذلك يظهر هذاك الغلو وهذاك الإطراء كقول قائلهم، وهذه في الجماعة التي هي من أكبر الجماعات، جماعة الإخوان، أكبر الجماعات من حيث العدد الأتباع ومن حيث الإضلال كذلك. يقول عن جماعته: صرحنا كل ما فيه حسن، كل ما فيه حسن. صرحنا وش يقصد؟ يقصد أهل السنة والجماعة، يقصد حزبه وجماعته. كيف لا وقد بناه البنا حسن. هذا الإطراء وهذا المدح وهذا الغلو الذي نهينا عنه والذي حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، لأنه لا يؤدي إلى خير. أي غلو سيؤدي إلى شر؟ هذا الدين جاء بالاعتدال وجاء بالوسطية في كل شيء. ولهذا أحسن تعريف لهذه الميزة التي ميز الله عز وجل بها دينه وشريعته باعتدال، قالوا هي الحسنة بين السيئتين. إذا أردت أن تعرف التعريف الواضح الجلي الصحيح، هي الحسنة بين السيئتين، بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء، بين سيئة الإفراط وسيئة التفريط. نحن نعتقد أننا يجب علينا أن نجل علماءنا وأن نعرف لهم قدرهم، ولكن بالقدر المطلوب، ما هوش بالقدر المذموم الذي صار عليه غيرنا من أهل البدع والأهواء. عظموهم وعظموهم حتى خرجوا في تعظيمهم عن الصراط المستقيم. إذا كان التعظيم الذي فيه هذا الغلو مذموم حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أولى من النبي في المدح والثناء؟ أبدا. ولكن لو كان هذا المدح فيه غلو انتم عندكم يجيبوا هذه القصيدة البردة وما فيها من الغلو يرددونها، بل جعلوها ذكرا من الأذكار يزاحم الأذكار المسنونة شريعة. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الاعتقادات الباطنة، كما قال شيخ التيجانية في صلاتهم التي يسمونها بصلاة الفاتح، يأتون بها عندكم الله المستعان، لازم فتح من جديد، بصلاة الفاتح. شيخهم أحمد التيجاني يقول هي أفضل من 60 ختمة لكتاب الله. هل هناك ضلال أشد من هذا؟ كتاب الله الذي أنزله الله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وتعبد الأمة بتلاوته وبالتحاكم إليه والرجوع إلى آياته، يقال عما قاله بشر وإن كان فيه خير، يعني من حيث اللفظ أنه أفضل من كلام الله عز وجل، صلى الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا مثل هذه الأمور يجب على أهل الحق والدعاة إليه أن يبطلوها وأن يفندوها، وهذا مما أوجبه الله عليهم جميعا، ولا يجوز لهم السكوت أبدا، لأن السكوت وقت الحاجة إلى البيان والحديث يكون مذموما، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. الأمر الثاني،
الخلوف جمع الخلف، والخلف في مقابل السلف، في مقابل السلف، والغالب بالفتح يكون يحمل المعنى المذموم، خالف الذين خالفوا السلف في أصول معتقدهم، يدخل فيها الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم من المعتزلة. نعم.
الأمر الثاني، ما قامت به هذه الجماعات من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين لا يوصل إليه إلا عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق.
نعم. هذا من باب دس مثل ما يقال السم في العسل، يجيك شيخ الإسلام ابن تيمية أو العمل السياسي، هذا عبد الرحمن عبد الخالق اللي بدأ سلفيا ثم انتهى خلفيا متحزبا يدعو لهذه الحزبية النتنة، نسأل الله العفو والعافية. والعلماء ما سكتوا عنه وعن شره، رد عليه الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا. وقال لي مرة، عقدت سفرا من المدينة إلى الكويت لأجل أن أكلمه وأنصحه، لأنه كانت تربطه به علاقة زمالة في الدراسة، كان زميلا له في الجامعة الإسلامية. وفعلا نزل مدينة الكويت، جلس معه، اتق الله في نفسك، اتق الله في الشباب السلفي، اتق الله في هذه الدعوة. ثم سأله أن يأذن له بالانصرام. تجلس؟ قال له أبدا، أنا ما جئت إلا لهذا الغرض وهذه الغاية، ما جئت لأكل من طعامك ولا لأشرب من شرابك، إنما ناصحا لك. وهذا من حقوق الأخوة الإيمانية، أن تنصح لإخوانك قبل أن تتكلم فيه وتطعن وتحذر. يا سبحان الله العظيم، معليش خلي مجال، خلي مجال. هذا المجال عبادة تتعبد بها ربك، ليه التناصح في دين الله. والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق أن يوصي بعضنا بعضا غيره في هذا الباب، يقول يا أخي اتق الله، الحق في هذه المسألة كذا وكذا، إما أن يأخذ منه وإما أو يسمع منه. قد يأتي الناصح، قد يأتي الناصح بحجة النصح وهو في الحقيقة يحتاج، هو أولى بهذا النصح. ينبغي أن يكون منصوحا. أنا أحد ومن يحكيتها لإخواننا أرسل لي عبر الواتساب في الخارج ينصحني، أنصحك يا شيخ وأنا بحكم حقك علي وتعلمت منك واستفدت منك وكذا وكذا، فأنصحك لوجه الله أن تكون، هذه نصيحته، أن تكون مع الشيخ، أن تكون مع الشيخ، وأن تتقي الله في نفسك، وأن ترجع عن تلك المؤاخاة. معليش، قلت له معليش أنا أقبل منك، هل تقبل مني الأخذ والرد والمناقشة؟ قال لي أقبل منك ونتجرد أنا وأنت للحق فقط، ما ندير اعتبار لأي شيء، والحق عندنا الأدلة الشرعية. أنا أتيك بالدليل وأنت جاوب عن هذا الدليل بدليل، قارع الحجة بالحجة. قال لي اتفقنا، ولكن ما دامش الاتفاق طويلا، بعد بعت له هكذا بعض الأشياء وبعض ما أعتقده حجج على ما نحن فيه أو عليه، أخسر علي هذا العبارة. قال لي انقلب السحر على الساحر. قال أنا اتصلت لأنصحك وليت أنت تنصحني. قلت أنت قبلت شرطي، أنت قبلت شرطي، كن منصفا وكن صاحب حق حقيقة لا ادعاء. وهذا هو في الميدان يتميز المدعي من المحق، نسأل الله العفو والعافية. فأمثال هؤلاء يعلمون مثلا منزلة شيخ الإسلام ابن تيمية في أوساط السلفيين، فيستغلون هذا الاسم للتلبيس عليه، العمل السياسي شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل السياسي، شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي، العمل الجماعي التنظيمي اللي هو على طريقة الإخوان. وما هذا الغرور هذا؟ صوروا لو أن الله عز وجل لم يقيم لهؤلاء الشباب أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام الذين يذودون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويردون على مثل هذا الباطل، ضاع الناس إن لم تتكلم أنت ولم أتكلم أنا، فمن يذود عن حياض السنة؟ قال الإمام أحمد، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ولكي يكون الكلام واضحا فإنني أقول إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة.
نعم، يعني قضية الحاكمية في الحكم بغير ما أنزل الله، وينسبون إلى محمد بن عبد محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله ما هو منه بريء، تركوا الكلام المفصل الذي ذكره عليه رحمة الله، وجاءوا لبعض كلام مجمل كتبه في بعض مصنفاته، وهذا من التصرف السيء في أقوال أهل العلم، تصرف السيء في مثل هذا الحال، وفي مثل التعمد وقصد بطل كلام أهل العلم ليوافق قولا اختاروه أو مذهبا ارتضوه أو ما إلى ذلك. هذا كذلك عمل شنيع يعتبر عند العلماء من الخيانة العلمية، من الخيانة العلمية. تأتي لكلام بعضهم يأتي إلى أثر، إلى أثر، أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الإنكار على ولي الأمر، جابوا بداية الأثر في قوله إذا خشيت على نفسك الهلك، إذا خشيت أن يقتلك هذا الإمام، وتركوا الشطر الأخير من الأثر الذي فيه الاستدلال بحديث رسول الله، حيث قال ابن عباس وليكن هذا بينك وبينه، واضح جلي. الصحابة يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما خالفوه حتى في المسائل الفرعية، كيف يخالفونه في الأصول، كيف يخالفونه في الأصول، خاصة من مثل هذا الإمام، حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يقول يوشك أن تنزل عليكم أو أن يتنزل عليكم عقاب من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر، تردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول هذين وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. وإن تكلم المحدثون في إسناد هذا الأثر إلا أنه مما يستأنس به ويذكر في مثل هذا المقام. نعم،
لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة، ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا والله. فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه، كتبه ورسائله تفصح عن ذلك. وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع في رسالة طبعتها اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر وصرح بوجوب
طاعته. الشيخ برجس ما شرى هذه الرسالة التي تضمنت هذه المسائل الثلاث من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه.
فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة، نعم، وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية، لكن القوم كالذين وضعوا أصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزناة مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها، نسأل الله تعالى السلامة والمعافاة. على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقد قال عنه الدكتور محمد عمارة إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث، العلمانية ونهضتها الحديثة. وذهب بعض الكتاب كمحمد،
كان هذا من المفكرين المنسوبين إليهم، إلا أنه نطق بالحق في هذه المسألة ووافق الصواب.
وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ دياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لا حكم إلا لله. أعود فأقول، لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات، أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية بها يتميز أهل الحق من غيرهم، ويتميز السلفي حقا من المدعي الكاذب، فإن فئاما من الناس امتطوا السلفية وهي منهم براء. فالأشاعرة يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وكذبوا، والإخوان المسلمون يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، وبون كبير بين أهل السنة والجماعة وبين منهجهم وما يسيرون عليه. وهذه الأصول التي سأذكرها هي متفق عليها.
بل في يعني السنوات هذه متأخرة عقد مؤتمر إسلامي كبير في الشيشان، أنه هذا المؤتمر عنوانه الأشاعرة والماتوريدية هم أهل السنة والجماعة. تناقضات الأشاعرة والماتوريدية هم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة أين محلهم من الإعراض؟ نعم.
وهذه الأصول التي سأذكرها هي متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن، إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو سلفي لا نفرق بين أحد وأحد، وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء. ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا.
وهذا فيه إبطال لدعوى الحزبيين أن ولاءهم للجماعة وللقيادة وما إلى ذلك، تجده في بلد مثلا كبلدنا، وولاؤه الولاء بالطاعة ليس لولي أمر هذا البلد، ولاؤه للطاعة للمرشد العام للجماعة اللي في مصر، ما أدري شكون هو المرشد العام تاعهم الجديد. المهم هذا هو ولاؤه، وهذه من الولاءات البدعية، نسأل الله العفو والعافية. نحن لا ولاء لنا إلا لأئمتنا، والمقصود بهم ولاة الأمر فينا حكام، أو لأئمتنا المقصود بهم علماؤنا من أهل السنة والجماعة، علماؤنا جميعا أينما كانوا وحيثما وجدوا. ما عندناش هذاك الولاء الإقليمي والولاء الوطني، هذه المرجعية الوطنية هذه تركناها لهم. احنا عندنا الولاء العام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما عندنا هذا أبدا، ضلالات بل ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العفو والعافية، لأن هذه تجر إلى ما هو أشر منها، نعوذ بالله. ويصبح مثلا يستهان بالعالم اللي يكون في بلد آخر ويخلل من شأنه، كما حدث عندنا في أيام هذه المتأخرة. ودائما وأبدا أنا استشهد في هذا المقام بكلام نفيس للشيخ الفوزان حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه، أنه سئل مرة، قال السائل: هل المرجعية العلمية في هذا الزمان تعود لهيئة كبار العلماء أو للجنة الدائمة أو للشيخ الفلاني. فقال طفقه الله تبارك وتعالى: لا ترجع لا للهيئة ولا للجنة، بل ترجع لكل علماء أهل السنة أينما كانوا وحيثما وجدوا. العبرة بموافقة الحق، يكون هذا العالم هذا من وجدوكم، وجدوكم قريبا لكم. هذه وين؟ بالمالي ولا وين؟ بوركينا فاسو. تاع المالي وش يسموها؟ طنبوكتو. لا 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 الحاضرة العلمية طنبوكتو، حتى لو كان من طنبوكتو عالم من علماء أهل السنة. الله عز وجل رفع من قدر الشيخ حماد الأنصاري من طنبوكتو وأصبح في المدينة وأصبح من الأئمة الأعلام في العالم الإسلامي كله في السنة كلها. وقيس على ذلك غيره الشيخ آدم الإثيوبي، خرج من بلاد الحبشة، خرج جاءت لك نظام اشتراكي كان عندهم ممنوع تخرج السعودية، قدم هو للحج وخرج كما نقوله احنا في القرعة ومشى للحج. من ثم دار كما دار أبو خالد، حرق أبو خديجة على تفاح بين السكين. أنا عمدا قلت أبو خالد مش واحد ما يعرفه، يبقى وشكون أنا أبو خالد ما يعرفه بالصح، لأنه ما حرقش، ما حرقش أبو خالد. إيه شوف كيف الله يهديك يا أبو حفص، أنا خاطئ يا أبو خديجة. الشاهد الشاهد يعني على كل حال هذه محمدة في حقي أنه متأسي بإمام من أئمة السنة الشيخ آدم رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة، وبقى في مكة حتى الله عز وجل يسر أمره، جاءت الإقامة وجاء التدريس والأستاذ في دار الحديث في عام العام الأول دخلها طالبا، في العام الثاني أصبح أستاذا. سنة الأولى برك جعلت منه أستاذا، لأنه العلم هذا شرف العلم والإمامة في الدين. لهذا احنا نقول لأبنائنا وإخواننا اشتغلوا، العلم هذا شرف في الدنيا وخير عظيم في الآخرة، رفع في المنزلة عند الله تبارك وتعالى. صلى الله أن يجعلنا من طلبة العلم الصادقين المخلصين. نعم.
ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا، بل ما نحن عليه مدون في الكتب، مصنوع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر. ونرى الارتباط
ما أخلاش هذيك الكراتين، هذيك كراتين تاع صاحبنا هذا ما أذكر اسمه. ما عندنا الكراتين، عندنا أمور مختصة بولي الأمر تبقى من اختصاصه، لا دخل لنا فيها. ما نروحوش احنا ولي الأمر ننتقده في مسائل، كمن ينتقد ولي الأمر مثلا في توزيع الميزانية، ميزانية الدولة، يقول كيف ميزانية التسليح بهذا الحجم هذا، هذا من الانتقاد ومن الإنكار العلني على ولي الأمر اللي نعتقد أنه غير جائز، والذي يؤدي إلى الفتنة والبلبلة والفساد العظيم. كيف تنكر مثل هذا الأمر؟ أنت ابتداء لست من أهل الاختصاص، أنت ابتداء وش أنت؟ اقتصادي؟ خبير مالي؟ أو تعلمت شيء من العلم؟ بث هذا العلم في الناس وخلي الناس يتربوا على المعتقد الصحيح والهدي القويم، هذا يكفيك عند الله جل وعلا. نعم.
ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا.
نعم.
ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، ومن تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم، ونأخذ لان عن علمائنا المعروفين بالسنة.
ربما يعني نقول عندنا تحفظ على هذا الإطلاق العلماء النجديون، يعني موجود غيرهم وإن كان قليلا إلا أنه موجود. في أيام علماء النجديين كان هناك علماء موزعون في البلاد الإسلامية ينشرون السنة ويغضون عنها، إلا أنه ميزة علماء النجد أنهم تمكنوا وبتعاونهم مع ولاة أمرهم وحكامهم الشيخ الإمام عبد العزيز آل سعود، يعني أصبحت القوة بأيديهم، يعني جمعوا بين القوة العلمية المتمثلة في علماء نجد والقوة السياسية الحربية المتمثلة في آل سعود، متمثلة في آل سعود. هذا كان منهم خير عظيم. ومما يذكر في هذا الباب أنه الملك عبد العزيز من بين نسائه تزوج نسيت اسمه واحدة من آل الشيخ، لا نسيت اسمه، نفيسة ولا ما عنده،
أم فيصل
أم الملك فيصل وهي أم هذا الملك الصالح الصادع بالحق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نعم.
ونأخذ لان عن علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يتلطفوا بأوضار البدع ولم يتلبسوا بشيء من الهوى، وهم كثر ولله الحمد والمنة.
هذا من باب إحسان الظن بهم، إحسان الظن بهم. وقد يبتلى العالم بشيء من هذه الفتن، بشيء من الهوى، يتبعه ويترك الحق. لهذا احنا دائما وابدا نقول العبرة في كلام العالم او في قول العالم هي في دليله لا في قوله، مجرد القول هذا ينظر فيه. وكل قائل يستدل لقوله ولا يستدل بقوله كائنا من كان، هذه خاصة بالمعصوم عليه الصلاة والسلام. دون المعصوم يستدل لقوله، إذا قوله عليه دليل من كتاب السنة أخذ به، لا لأنه قاله بل لأن دليله كذا وكذا. هذا هو الفرق بين السني المبتدع السني المتبع والخلف المبتدع، يكون متبعا للهوى، هوى نفسه أو هوى غيره. ولا يجوز لمسلم استبانت له سنة أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان، أصل من الأصول. نعم.
وهم كثر ولله الحمد والمنة، منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله،
ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ومنهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، ومنهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، ومنهم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، ومنهم الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رحمة الله على الجميع.
رحمة الله على الجميع، يعني منهم من هو من تلك البلاد ومنهم من هو خارجها، كالشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه اللي أصله أوروبي ألباني، ثم أصبح شامي لأنه أقام ببلاد الشام وهاجر إليها ونصب إليها. نعم.
وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن هم على شاكلتهم، ونحن لا نعتقد فيهم العصمة، بل هم بشر يجري عليهم
ما يجري على البشر.
نعم، بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان.
نعم.
ونحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء ومن غيرهم ممن كان على شاكلتهم.
نعم.
ونقرأ بحمد الله كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة، وكتب التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وابن سعد، ونقرأ كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما، وكتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وسائر كتبه رحمه الله، ونقرأ سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونعنى بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا ممن أشرت إليهم، ونقرأ كتب الفقه فنحث على حفظ الزاد على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع، ولا نعيب من حفظ متنا فقهيا على شرط أن ينظر في أدلته.
نعم، هذا حتى نبتعد عن التمذهب والتعصب المذهبي. كل حال، وإن كان يعني الزاد متن من متون الحنابلة، إلا أنه سائر من تناول الزاد بالشرح والتعليق والإفادة والتدريس يعني سار فيه على هذه الطريقة، كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فإنه لم يكن متمذهبا في شرحه ومتعصبا لأقوال صاحب الزاد المذهبية، بل يخالف أحيانا في كثير من المسائل ويقول الصحيح في هذه المسألة وكذا وكذا. نعم.
ونحن نبغض التعصب وننبذه نبذا كاملا، ونعتني بالنحو والصرف وننظر
هذا من منهج أهل السنة. الشيخ الآن يؤصي، فماذا نفعل بمن يعلن تعصبهم؟ يقول أنا متعصب للشيخ الفلاني، ويظن أنه يحسن صنعه، وهذا لجهله. يظن أنه لما يقول أنا متعصب للشيخ الفلاني، هو من المفروض الشيخ هذا إذا بلغه كلام هذا الجاهل هذا ألقمه حجرا. احنا أمرنا بحث التراب على المداحين، فكيف بالمصرحين بالتعصب؟ أنا متعصب للشيخ الفلاني، هذا من المفروض يلقم حجر على فمه، صلى الله عليه وسلم. نعم.
وننظر في كتب الأدب والشعر، وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم.
نعم.
وبالاجتهاد في العبادة، ونحث على تطبيق السنن ونشجع على إحيائها.
نعم.
ونعتقد أن من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة أنه قد أخطأ وأننا منه براء.
نعم.
فهذا جملة ما نحن عليه، نسأل الله تعالى أن يسددنا ويؤيدنا وأن ينفعنا وينفع بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو تفصيل بعض أصول الدعوة السلفية.
رحمة الله جل وعلا عليه، فقد أحسن في المقدمة وأحسن في جمع هذه الأصول وأفاد وأجاد، صلى الله أن يثقل بهذا العلم موازينه يوم القيامة. نعم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.